بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يستعرض المرحوم المصنف جملة من الأقوال في الاستصحاب، وكأنه مرور تاريخي على بعض ما قيل من مباني في الاستصحاب، وإن كان استعراضا سريعا فقط لإعطاء فكرة أن المبحث فيه تفاصيل كثيرة، ومبحث حساس، وفيه خلاف كبير بين المحققين. نقرأ عبارة المصنف ونقف عند بعض التعبيرات. قال رحمه الله: الأقوال في الاستصحاب. قد تشعب في الاستصحاب أقوال العلماء تشعبات يصعب حصرها على ما يبدو لكثرتها، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه هو أستاذ متمرس خبير في كلمات الفقهاء والأصوليين، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقة بتحقيقه، وهو خريت هذه الصناعة، هو أستاذ هذا الفن الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها. عنده قدرة وعنده تتبع وعنده صبر وتحمل في مراجعة أقوال العلماء. قال رحمه الله بعد أن توسع في نقل الأقوال والتعقيب عليها ما نصه، هذه نص عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل اللي هو كتاب فرائد الأصول: هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل منها في باد النظر 11 قولا. ما حضرني وأنه نظرة مجملة فيها 11 قولا. إذا كان توسع أكثر وتدقيق أكثر كم تكون الأقوال؟ الأول: القول بالحجية مطلقا. مطلقا في قبال ماذا؟ في قبال التفاصيل التي ستأتي. أولا: القول بالحجية مطلقا. ثانيا: عدم الحجية مطلقا، القول بعدم حجية الاستصحاب أصلا من دون أي تفصيل من التفاصيل التي ستأتي. القول الثالث: التفصيل بين الاستصحاب العدمي والاستصحاب الوجودي، استصحاب عدم الشيء أو استصحاب وجود الشيء اللي هو ابقي ما كان كما كان مثلا. القول الرابع: التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا، فلا يعتبر في عموم الأمور الخارجية مطلقا، ويعتبر في الأمور الشرعية مطلقا. الاستصحاب حجة في الأمور الشرعية وليس حجة في الأمور الخارجية، حياة زيد إلى آخره ذن ما معترف به. القول الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، فلا يعتبر الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلي، ويعتبر في الحكم الشرعي الجزئي اللي هو على هذا المكلف، على هذا المكلف. أما حكم شرعي كلي أشك بي أستصحبه؟ لا، إلا في عدم النسخ، استصحاب عدم النسخ حكم شرعي كلي يجري فيه. القول السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، فلا يعتبر في غير الأول، فقط في الجزئي، غير أصلا ماكو. وهذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية. السابع: التفصيل بين الأحكام الوضعية، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع. الأسباب والشروط هاي أحكام وضعية، وبين الأحكام التكليفية التابعة لها، لأن الحكم التكليفي أحيانا يتبع الحكم الوضعي. فإذا كانت العقد سبب للملكية، الحكم الشرعي ماذا يكون؟ يكون جواز التصرف مثلا، اللي هو يتبع الملكية. الملكية كيف تكون؟ من خلال سببها. الشروط تتوفر يتحقق وجوب الحج، إذا ما توفر الشرط وهو الاستطاعة لا يتحقق. فالحكم الشرعي يكون تابعا للحكم الوضعي ويدور مدار الحكم الوضعي. إذا تحقق الحكم الوضعي ثبت له الحكم الشرعي، وإذا ارتفع الحكم الوضعي ثبتت أحكام شرعية أخرى. مثلا ثبتت الزوجية يثبت جواز النظر، ارتفعت الزوجية يثبت حكم آخر وهو عدم جواز النظر. الجواز الزواج من أختها، إذا ارتفعت الزوجية من هند جاز الزواج من أختها، فتترتب أحكام وضعية أخرى. التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع، والأحكام التكليفية التابعة لها وبين غيرها من الأحكام الشرعية، فتجري في الأول دون الثاني. ففي الأحكام الوضعية والأحكام الشرعية التابعة لها تجري، أما الأحكام الشرعية التي هي في غير هذا العالم ما تجري. التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، فلا يعتبر فيما ثبت بالإجماع ويعتبر فيما ثبت بغير الإجماع. التاسع: التفصيل بين كون المستصحب بما ثبت بدليله أو من الخارج، إما بدليله أو من الخارج ثبت استمراره فشك في الغاية الرافعة له، أنه هنا صار عندنا انتهاء، انتهى وقته، لو ما انتهى وقته نشك في انتهاء حركته في غايته، وبين غيره، فيعتبر الاستصحاب في الأول، وعندما نشك في أنه هذا انتهى أو ما انتهى، توقف أو لم يتوقف، حصل له نهاية أو لم يحصل له نهاية نستصحب، وبين غيره فلا، فيعتبر في الأول دون الثاني كما هو ظاهر كتاب المعارج. عاشرا: هذا التفصيل نفس المتقدم في التاسع مع اختصاص الشك بوجود الغاية، إذا شككنا أن الغاية وجدت أو لم توجد كما هو الظاهر من المحقق السبزواري. حادي عشر: زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي، نحن نعلم أن هذه الغاية تحقق هذا الانتهاء، ولكن هذا الشيء هل هو مصداق لهذه الغاية أو ليس مصداقا لهذه الغاية، دون الشبهة في المفهوم. المفهوم تارة تكون شبهة في المفهوم، يكون المفهوم والمعنى والتعريف غير واضح، وتارة لا، الشبهة في المصداق، لا ندري أن هذا هو من ذاك أو لا. شبهة في المفهوم، أصل المفهوم واضح. شبهة في المصداق، أصل المفهوم واضح، ولكن لا ندري أن هذا منه أو ليس منه. يعني مثلا مفهوم الطبيب واضح الذي يعالج، ما عندنا شبهة مفهومية، ولكن الطبيب الذي يستعمل العلاج الطبيعي هذا داخل أو ما داخل؟ هذا ينطبق عليه هذا المفهوم أي ما ينطبق عليه هذا المفهوم؟ الفكرة واضحة، المصداق غير واضح، هذا منه أو ليس منه؟ الفكرة الأصلية واضحة. أو مثال آخر، أنه أوضح لعله المثال هذا اللي يذكر، أنه معنى العالم واضح ولكن هذا يصدق عليه، هذا زيد يصدق عليه أو ما يصدق عليه. أما أنه أنا أشك في المفهوم، المفهوم عندي غير واضح، بحيث مثلا مفهوم الظلم ينطبق على الإيذاء بالألفاظ لو ما ينطبق على الألفاظ فقط باليد، المفهوم يكون فيه بحث مو المصداق يكون فيه بحث. زيادة الشك في الحادي عشر، زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم، المفهوم يكون واضح والفكرة واضحة، غاية الأمر أن هذا المصداق الخارجي هو تطبيق لها أو ليس تطبيقا لها كما هو ظاهر ما يجيء من المحقق الخنساري. ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور 11، لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير. لو أردنا أن نطبق أن هذا قول نستخرجه هذا قول نستخرجه هذا قول نستخرجه لزادت الأقوال، بل أحيانا عالم واحد شخص واحد يكون عنده قولين، بل يحصل لعالم واحد قولان أو حتى أزيد أو أزيد في المسألة، إلا أن صرف الوقت في هذا وفي تجميع هذه الأقوال مما لا ينبغي. والأقوى هو القول التاسع. المهم أنه إحنا نشوف الأدلة ما هي، الأدلة تدل على أي شيء، أسأل أقوال حتى لو ألف قول، المهم الأدلة ما هي على ماذا تدل. والأقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق. إلى هنا تنتهي عبارة المرحوم الشيخ الأنصاري، انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأنصاري. المصنف يلفت إلى قضية، وهي أنه بعد عندنا قول آخر وهو لنفس الشيخ الأنصاري ما ذكر، وهو أنه إذا كان الشك في القضية العقلية وفي الأمر اللي هو دال على الدليل العقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، لأن الدليل العقلي يدور بين الوجود والعدم، ما بي شك، ماكو شك، إما ثابت وإما منتفي. وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له الشيخ الأنصاري في كلامه في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به هو رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري، إذ فصل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين ما ثبت بدليل آخر غير عقلي فيجري فيه الاستصحاب. لماذا لم يذكره؟ لعله لم يذكره لهذا السبب، لأن هنا لا يوجد شك، ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، ما يصير مشكوك، بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم زواله، قضية عقلية إما صحيحة أو ما لا، إذا ثابتة بالدليل العقلي فهي ثابتة، صارت أمور ترفع الموضوع راح ترتفع الحكم العقلي، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك، هنا ما عندنا شك، فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب، هذا مو تفصيل في حجية الاستصحاب، وإنما الاستصحاب لا يوجد، هذا ليس موردا للاستصحاب، هذا ليس مصبا للاستصحاب، لا أن الاستصحاب يجري وهو ليس بحجة، صار تفصيل في الحجية، مو تفصيل في الحجية، أن الاستصحاب لا يتحقق. وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها، هذا هو المهم، هذا هو المهم، المهم مدى دلالة الدليل، نحن أبناء الدليل، وحجية الاستصحاب إنما هي دائرتها دائرة سعة الدليل، أين يصل الدليل يقف الاستصحاب ونقف عنده. الحصة القادمة إن شاء الله هي استعراض لأدلة الاستصحاب، نذكرها إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.